مشهد خطيرا تقول الناس لا بد من عودة إلى الله. وحتى لو قلنا الحكومة نفسها تعمل في ماذا يمكن أن تعمل؟ أن تعمل مضخات الماء في الأرض مشرف على الانتهاء، نعمل سدود، السدود تحتاج إلى أمطار، ثم إذا جاء سد يكون الناس بحاجة إلى اغترافه لبيوتهم ومواشيهم في الدرجة التي لا يكادون يوفرون إلى القليل للزراعة. كما في هذه الجبال الشاهقة، أين مواضع السدود الكبيرة التي يمكن أن تكون سدود كبيرة تكفي لسد المزارع وحاجات البيوت والمعاشر؟ لا مجال للعودة إلى الله سبحانه وتعالى. فنشكر الله على هذه النعمة، نبتعد عن الأيمان الفاجرة، عن الكذب، عن الغش، عن الخيانة. لا يلهينا العمل في التجارة في هذه الشجرة عن ذكر الله، عن التقصير في أن تؤدي بنا إلى التقصير في طاعته. هذه نعمة سنحولها إلى كفر. نشكر الله سبحانه وتعالى عليها، وفي نفس الوقت نحاول أن نهيئ أنفسنا بالشكل الذي نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا بركات السماء وبركات الأرض. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا وفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أليس هذا من وعود الله سبحانه وتعالى؟ وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. والحياة مرتبطة بالماء، الأرزاق مرتبطة بالماء، بل حريتنا مرتبطة بالماء، بل نصر ديننا مرتبط بالماء. والماء بيد من؟ خزائنه بيد الله، خزائنه بيد الله. فالله سبحانه وتعالى متى ما رجعنا إليه فهو رحيم بنا، ومن يرحمنا حتى ونحن في حالة الإعراض عنه فيسعفنا بجرعات اقتصادية، ليست كجرعات اقتصادية التي تأتي من قبل الحكومة فرفع أسعار ونحوها، بل يعطينا أشياء يهيئ لنا المعيشة في أشياء بحالة مؤقتة حتى نصحح وضعيتنا، وحتى يمكننا أن نعود إلى وضعنا الطبيعي، وضعنا الطبيعي الذي يمكننا من أن نعتمد على أنفسنا فيما يتعلق بغذائنا، فيما يتعلق بحاجاتنا الضرورية ولو على الأقل الضرورية. ماذا كانت حتى حبة البيض تأتي من خارج، الدجاجة تأتي من خارج، كل ما بين أيدينا، كل ما في مطابخنا، كل ما في أسواقنا، كله من خارج، من عند أعدائنا. هذه وضعية سيئة، وضعية خطيرة جدا. كما إذا كنا مصرين على أن نزرع القات جيلا بعد جيل، هذا أيضا من الإصرار على أننا لسنا مستعدين أن نقف موقفا يرضي الله سبحانه وتعالى في مجال نصر دينه وإعلاء كلمته، وأن نقف في وجه المفسدين في الأرض، اليهود والنصارى وأوليائهم. إذا كنت مصر على زراعة القات باستمرار وأن تورثها للأجيال من بعدك، فإنك مصر على بعودك عن نصر دين الله. لأن الله عندما يقول لنا يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، يأمرنا بأمر يجب علينا أن نهيئ وضعيتنا بالشكل الذي نستطيع أن نكون فيه ممن يحقق نصر الله. ومنه الجانب الاقتصادي، تأمين غذائنا. فليحاول الناس وقد كثرت الأسر أن يحرثوا أي أماكن لا تزال غير مزروعة، يحرثوها وليس كل مكان يجهزوه للزراعة يغرسوه قات، يحاول الناس أن يزرعوا الحبوب ولو بنسبة بسيطة. ونرجع قليل قليل إلى وضعنا الطبيعي في رجوعنا إلى الله سبحانه وتعالى، من خلال رجوعنا إلى الله قليل قليل حتى نعود بالشكل الذي يريد الله سبحانه وتعالى أن نكون عليه. نعود إلى نفس الموضوع، أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أنتم تروه هذا الماء؟ نعم نحن نرى، ونحن نعرف أنه لسنا الذين نخلقه وننتجه. هل الماء تنتجه مصانع؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ سؤال، كيف سيكون السؤال؟ أنت يا الله الذي تنزله من المزن من السحاب، لو نشاء جعلناه أجاجا مالحا فلا يصلح للشرب ولا يصلح لسقي الأرض. هل بإمكانك أن تسقي نباتات في البحر؟ لا يصلح، ماء البحر كثير جدا، لكن لا يصلح لا للشرب ولا لزراعة الأشجار ولا لسقي المزارع، بل ولا يصلح أحيانا استخدامه مع بعض أدوات التنظيف، أحيانا لا يصلح استخدامه مع بعض أنواع الصابون، ما يقبل. ألسنا مؤمنين بأن الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يجعله أجاجا مالحا شديد الملوحة؟ يستطيع، حتى ولو أبقاه كثيرا في متناولنا، لكن يستطيع أن يحوله إلى مالحا أو يغور في أعماق الأرض. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ ما الذي أعطيكم بدل؟ هل أمريكا يمكن تعطينا ماء؟ أو اليابان أو الصين يمكن أن يعطونا ماء؟ مصانع تنتج ماء؟ لا. هل تستطيع الدولة نفسها أن تعطينا ماء؟ هي تصيح على الناس المزارعين بأنهم حاولوا أن تقللوا من استخدام الماء العشوائي، مخزون الماء معرض للانتهاء، ليس المخزون إنما هو نحن، مخزون العودة إلى الله قد انتهى، مخزون العودة إلى الله في أنفسنا هو الذي انتهى. نحن لو عدنا إلى الله لما خشينا، وأنه قال وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غددا، فليكن من السماء وليكن من باطن الأرض. الحفاظ على الماء في استهلاكه قضية مهمة، والتبذير بالماء هو من التبذير الذي نهى الله عنه في كتابه الكريم، وشبه المبذرين بأنهم إخوان الشياطين. ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. هذه الآية من الشواهد المهمة على أهمية الجانب الاقتصادي في حياة الناس، على أهمية الجانب الاقتصادي فيما يتعلق بقيامهم بواجباتهم ومسؤولياتهم أمام الله سبحانه وتعالى، لأن حياتنا مرتبطة بالماء، غذاؤنا مرتبط بالماء، رزقنا مرتبط بالماء، بل سماه رزقا في آيات أخرى، سمى الماء رزقا هكذا مباشرة. فمن يبذر بالماء كأنه شيطان، أي كأنه يعمل على أن يضرب الأمة من أساسها حتى لا تستطيع أن تقف على قدميها في النهوض بواجباتها الدينية. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. هو لا يقدر نعمة الله سبحانه وتعالى، ولا يعترف بالأهمية الكبرى للماء، لأنه هو أساس الحياة، هو عمود الحياة، حياة الأرض وحياة الأنفس، بل حياة الإيمان، حياة الدين، حياة الأمة، عزتها، كرامتها. إسرائيل تحاول أن تهدد سوريا والعراق بضرب الأنهار التي تأتي من داخل تركيا في اتفاقيات مع تركيا في أن تحول الماء إلى داخل إسرائيل. لاحظوا كيف اليهود داخل إسرائيل يحاولوا بأي طريقة على أن يحصلوا على كميات كبيرة تؤمن لهم حاجتهم من الماء. أذكياء أذكياء بأي طريقة يحاولوا على أن يحصلوا على ما يؤمن لهم الماء من أجل أن يستطيعوا أن يقفوا على أقدامهم أكثر مما قد حصل في مواجهتنا. والعرب يتعرضون في شعوب كثيرة إلى أزمة مياه، فقد تكون هي الأزمة الخانقة داخل هذه الأمة. لأن معظم الشعوب العربية لا تمتلك أنهار أو لديها أنهار منابعها من تأتي من بلدان هي لا تزال تحمل عداء سواء للإسلام أو للعرب. بعض البلدان وإن كانت إسلامية مستعدة أن تدخل في اتفاقيات تضط بالبلدان الإسلامية العربية لعداء عربي لديهم. في الوقت الذي تعمل إسرائيل على أن تحصل على كميات كبيرة من الماء، حكوماتنا هنا لا تحاول أن تفكر جادة في ما هو الذي يؤمن لها الماء، فقط يوجهوننا إلى ترشيد استهلاك الماء سواء في المنازل أو في المزارع. هذا جيد، لكن ماذا تملكون أنتم في سبيل توفير المياه؟ تبنى سدود صغيرة هنا وهناك وخزانات صغيرة هنا وهناك، هذه الخزانات وهذه السدود جيدة لكنها لا تؤمن الحاجة الضرورية للماء إلا للبيوت على أكثر تقدير. مثل المزارع، كثير من المناطق لا يصبح فيها سدود تكون كافية لسقي الأراضي، بل فترات طويلة فيما لو بقي الجفاف من سنتين فما فوق. هذا إسرائيل تفكر على أن تحصل على الماء وتؤمن لنفسها الماء، وأنتم لا تفكرون. نحن مسلمون أقل من كل تلك التكاليف لمحطة التحلية على البحر. نعود إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي وضع لنا حلا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. أليس هذا وعد إلهي؟ لماذا لا تعمل الحكومات على أن تستقيم على الطريقة وأن تعيد بشعوبها إلى الاستقامة على الطريقة، والتي منها أن تستقيم وتقف على الاستقامة في مواجهتها لأعداء الله سبحانه وتعالى؟ لا تتمثل الاستقامة في الطريقة في صلاة الاستسقاء ولا في الدعاء إلى الله. ونحن لا نعمل لدينه شيء، لا نعمل في مجال إصلاح عباده ومحاربة المفسدين في أرضه أي عمل. وفروا على شعوبنا القروض، قروض كثيرة تثقل كاهل أي شعب، تؤدي إلى أزمات اقتصادية خانقة. وفروا على القروض وحاولوا أن نعود نحن وأنتم إلى الله سبحانه وتعالى حتى نؤمن لأنفسنا غذاءنا ونؤمن لأنفسنا مصدر حياتنا وأساس الحياة وعمود الحياة وهو الماء. وحتى في حالة افتراض أن هناك ماء متوفر، لا بد أن نتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى بهذا الماء. فإذا كنت ممن لا يتذكر نعمة الله، فهو هنا يقول لك: أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ كيف سيكون الإجابة؟ ليست أنت يا الله. إذا تذكر نعمة الله، فإذا كنت تجيب بأنه من الله، فبالتالي ترى أن كل شؤون حياتك، مصادر غذائك، مصادر حاجاتك كلها متوقفة على الماء. إذا فهو نعمة وأساس لنعم كثيرة. فاشكر الله على هذه النعمة الكبيرة التي هي أساس النعم، واشكر الله على كل نعمة هي متفرعة من تلك النعمة الأساسية. أفرأيتم النار التي تورون، تقدحونها فتشتعل. النار هي أيضا من الأشياء الضرورية في الحياة، كم من الصناعات تحتاج إلى النار، وكم من أنواع الغذاء بالنسبة لنا يحتاج إلى النار. نحتاج إلى النار في بيوتنا، نحتاج إلى النار في كثير من مصانعنا، سواء النار بشكل كهرباء أو النار المعروفة. نحتاج إليها إلى الإضاءة وإلى الوقود وإلى أغراض كثيرة. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ يوم كان العرب يقدحون زنادا في زناد بشجرتين فتنفتح النار فيشتعل العود، يقول لهم أأنتم أنشأتم شجرتها، هذه الشجرة التي هي آية من آيات الله، عود تقى وإن كان أخضر ينقدح فيشتعل نارا، أم نحن المنشئون؟ أنت المنشئ يا الله. إذن فالنار هي نعمة، النار هنا في الدنيا طبعا هي نعمة كبيرة من نعم الله على الإنسان، ومصدرها هو بيد الله، هو الذي ينشئها، هو الذي أدعها، فهي نعمة من النعم الحقيقية. لاحظوا الآية هنا تتحدث عن ثلاث نعم أساسية كبرى: نعمة التربة، ونعمة الماء، ونعمة النار، وهي نعم كبرى، وهي أساس تقريبا لكل النعم الأخرى في الحياة. فاشكر الله على هذه النار، واشكر الله سبحانه وتعالى في كل نعمة متفرعة من هذه النعمة الكبرى. تذكر نعمة الله عليك، نحن جعلناها تذكرة، هذه النار تذكر بالنار الكبرى بالآخرة، بنار جهنم، ومتاع للمغوين كما يقول مفسر للمسافرين. فهنا في هذه الآيات رأينا كيف أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ذكرنا بنعمه بهذا الأسلوب الذي هو أسلوب الإشهاد والإقرار، يجعلنا نشهد ونقر لنكون من يحكم على أنفسنا في الأخير، إما أن نكون من الشاكرين أو من الكافرين، ونبصر فيما بعد، بعد أن نكون قد أقررنا وشهدنا على أنفسنا بأنه أنت يا الله من تزرع، أنت يا الله من تنزل الماء من المزن، أنت يا الله من خلقت مصادر هذه النار، نشهد على أنفسنا إما بأن نكون كافرين وإما بأن نكون شاكرين. فنرى ما هو الذي يليق، ما هو الذي يليق بنا أمام هذه النعم التي أقررنا بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي منحنا إياها وذكرنا بها على هذا النحو المثير. ولنعود أيضا إلى آيات أخرى فيها كثير مما عرضه الله سبحانه وتعالى من نعمه على الناس. وكما قلنا سابقا بأن الحديث عن نعم الله ويعطي أكثر من معنى، في نفس الوقت من مظاهر تدبير الله سبحانه وتعالى لشؤون خلقه، من مظاهر رحمته بعباده، من مظاهر رعايته لعباده، من مظاهر حكمته، من مظاهر قدرته العجيبة، من مظاهر علمه الواسع، من مظاهر ملكه أنه هو من يملك السماوات والأرض ما بينهما، وهو رب هذا العرش العظيم. لا يكاد ينتهي الكلام حول هذه الآيات التي سرد الله فيها كثيرا من النعم التي على الإنسان، لأنها مهمة في كل مجال، فما تجد أن تتحدث عنها باعتبارها من مظاهر رحمة الله فما أوسع الحديث عنها، ومتما جئت لتتحدث عنها باعتبارها من مظاهر حكمة الله فما أوسع الحديث عنها، وباعتبارها من مظاهر قدرة الله وعلمه بكل شيء ورعايته ولطفه فما أوسع الحديث عنها. وفي كل الأحوال ما أهم تذكر الإنسان لها، وما أعظم أهمية أن يتذكرها الإنسان لما تعطيه من دروس في كل هذه المجالات التي ترشد إليها وتنبئ عنها فيما يتعلق بكمال الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. هذا أول شيء. وأهم النعم نعمة الهداية بالنبوة، بإرسال الأنبياء، بإنزال الكتب. بالنسبة لنا نحن المسلمين، إنزال القرآن والرسول صلى الله عليه وعلى آله. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلقها ليس لمجرد هواية أن يخلق ومارست هواية، لا، هو خلقها بالحق، هناك غاية مهمة مرتبطة بها. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيب مبين. خلقه من نطفة من ماء مهين كما قال عنها في آية أخرى، فإذا هو عندما يكبر ويشتد ساعده ويتمتع بكامل قوته يصبح خصيم لله، معاند، متمرد، مبين، بين الخصومة والعناد والتمرد. ليس الإنسان ظلوم كفار، وعادة ينطلق الإنسان في أفضل، ينطلق نحو أن يكون خصما لله وهو في أوسع حالات التنعم بنعم الله تعالى. قوته في بدنه، ما يتمتع به من قواه في بدنه، وما يتمتع به من نعم الله بين يديه. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، فمتى ما توفرت له النعم ومتى ما رأى نفسه يمتلك كامل قواه وفي صحة جيدة ينطلق مخاصما لله، ينطلق معاندا لله وجاحدا لله وكافرا بالله ورافضا لدينه. إن الإنسان لظلوم كفار، قتل الإنسان ما أكفره. أحيانا يكون أولئك الفقراء أقل طغيانا، أقل ظلما، أقل تكبرا، لا تزال لديهم كثير من مشاعر الحاجة إلى الله والعودة إلى الله والطلب إلى الله سبحانه وتعالى. وبعضهم متى ما استغنى ورأى نفسه وهو ذلك الذي كان كثير الدعاء الله وكثير الالتجاء إليه، يوم كان ضعيفا، يوم كان مريضا، يوم كان مفتقرا، فمتى ما استغنى ومتى ما تمتع بكامل قوته انطلق خصما لله. أليست حالة أن تكون متمتعا بكامل قوتك البدنية، متمتعا بنعم واسعة عليك، هي الحالة التي يجب أن تكون فيها أكثر عودة إلى الله وخشوعا إلى الله وحياء من الله وعبادة لله؟ أليس هذا هو الوضع الطبيعي لك لو كنت تفهم؟ كما كان نبي الله سليمان صاحب الدنيا الواسعة والملك العظيم، ذلك الذي يقول: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هذا هو الوضع الصحيح لمن يمتلك نعم مادية ومعنوية. والأنعام خلقها، الأنعام هو اسم يطلق على الإبل والبقر والغنم بأصنافها، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. أيضا مظهر من مظاهر التي تسر الناس في حياتهم، منظر جميل يتمتعون به. هل أحد منكم شاهد هذا المنظر ولو زمان، يوم كانت القرى بعد أن تشرق الشمس على الناس ويفتحون أبواب البيوت وأبواب يسموها الأحواش للغنم، فتخرج طعان الغنم، منظر جميل. أنا شاهدت هذا المنظر في بلاد أخواني، شاهدت هذا المنظر بحين ونحن صغار، منظر رائع وجميل، وقطعان الغنم من الضأن والماعز يتقدمها البقر وهي تسرح إلى المراعي. حركة القرية وأجواء القرية تكون جميلة جدا، ربما كثير منكم لم يشاهد هذه المناظر، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وأنتم تذهبون بها إلى المراعي، ثم عندما تعود بها من المراعي وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم، رؤوف بكم، رحيم بكم. يهيئ لكم هذه الحيوانات المختلفة والمتعددة الفوائد والأغراض، وأنتم من لا تملكون أن تسخروها لأنفسكم، فسخرها لكم لأنه رؤوف بكم، رحيم بكم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون. في الوقت الذي يجعل الله سبحانه وتعالى هذه الحيوانات مما يحقق لنا أغراض كثيرة عملية، يلحظ أيضا بأن يكون شكلها، أن يكون مظهرها جميلا، أن يكون جميلا حتى جانب الزينة، أن تكون مناظر جميلة وحركات جميلة، حركات الأغنام، قطع الأغنام ومنظرها وهي تسرح وهي تعود، الخيول، البغال، الحمير، ليست مناظر جميلة. حتى الجانب الفني أو جانب الجمال، جانب الجمال هو أيضا مما هو ملحوظ داخل هذه النعم الإلهية، فنتمتع حتى تتمتع أعيننا ومناظر في الوقت الذي كنا بحاجة إليها حتى ولو كانت بشعة. وتلاحظ هذه السنة الإلهية من الله سبحانه وتعالى في مختلف النعم التي الإنسان بحاجة إليها، كيف يكون ملحوظ فيها جانب الجمال، جانب الفن. الفواكه التي نأكلها ليست أشكالها جميلة وروائحها جميلة، لكن لاحظ بالنسبة لأهل النار كيف قال عن تلك الشجرة التي يأكلونها، شجرة الزقوم، إنها شجرة تطلع في أصل الجحيم أو تنبت في أصل الجحيم، تخرج في أصل الجحيم، طلعها ثمارها كأنه رؤوس الشياطين، شويعة بشعة جدا، فمنظرها بشع، ومذاقها مر شديد المرارة، وساخن جدا، تغلي في البطون كغلي الحنين. لكن لاحظونا في الدنيا الفواكه، الأشجار التي ثمارها من أقواتنا، من الأقوات الضرورية لنا، ليست جميلة؟ ما أجمل عندما تطلع إلى مزارع الذرة أو مزارع البر والشعير، ليس منظر جميل، مزارع البن، مزارع القات، مزارع الموز وغيرها من الأشجار، ليست مناظر جميلة؟ ثم تجد كل شيء مما هو نعمة علينا أيضا مرتبطا أو مترافقا معه جانب الجمال، ليست هذا رحمة من الله سبحانه وتعالى بنا، بل أنها نعمة أخرى أيضا في حد ذاتها، نعمة أخرى من النعم الكبيرة. لو أنك إنسان هكذا تحتاج إلى الأكل، إلى الشراب، تحتاج إلى حيوانات أخرى تسخر لك، ثم تجد كل شيء بشع أمامك، أنت محتاج إلى أن تشبع بطنك، فقوتك شكله ومذاقه مر، لكن رغم عنك ستأكل من أجل أن يشبع بطنك، من أجل أن تستطيع أن تواصل حركتك في الحياة.